السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الشاهد على الخلق أجمعين وعلى آله أولياء الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بالنسبة إلى تفاصيل الروايات الواردة والتعرض لها، الباب الثامن من أبواب صفات القاضي الوسائل، عقده صاحب الوسائل وأدرج فيه تقريبا قرابة 65 حديث، قرابة 85 عفوا قرابة 88 يعني قريب 90، 88 حديث. عنوان الباب صاحب الوسائل بعد عنوان صريح: وجوب العمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة، بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها وصحتها وثبوتها. هو أصل نفس العنوان هذا 88 رواية. طبعا هذا في الوسائل أبواب كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي الباب الثامن. نفس المجلسي رحمة الله عليه في المجلد الثاني من البحار، المجلد الثاني كتاب العلم، حشد ربما قريب 200 رواية طبعا بعناوين متعددة. المجلسي في البحار المجلد الثاني، ولسنا نقتصر على المصدرين بل في بعد الكتب الروائية أكثر لو أراد إنسان أن ينقب، وإنما هذه جوامع حديثية ذكرناها، يعني في ديرها المستدرك طبعا واحد إذا لاحظ غيرها أو كتب أخرى، استدراك إما على البحار أو استدراك على الوسائل أو غير ذلك. طبعا لسان الروايات، وإن أدرجه صاحب الوسائل في وجوب العمل بأحاديث النبي، بس لها ألسن متعددة، وغالبها غالب تلك الروايات يعني صحيحة أو موثقة أو قوية هالمجرة. ثاني، هذه الرواية صحيحة موثقة معاوية بن عمار، الرواية الأولى: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويسدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟ قال: راوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من 1000 عابد. هي طبعا المفاد المطابق الآن في فضل علم الحديث، بس المدلول التزامي لها ماذا؟ المدلول التزامي لها هو أو بدلالة الاقتضاء أن الرواية الحديث أمر ممضى. رجل هو بعد فرض رجل، ومر أنه حتى لو قال قائل بأنه هذا إنما هي لأجل تحصيل تكثير الإمارات والقراهن وتسبيب لحصول العلم، مر أن هذا السبب لحصول العلم يدل على أن السبب معتبر، ولا العلم اليقين الجزم إنما تدور حجيته مدار المنشأ كما مر في حجية القاطع أنها ليست ذاتية وإنها بلحاظ المنشأ. الرواية الثانية أنا أغض النظر عن الأسانيد لأنه الأسانيد كثير منها معتبرة، هذه ولو فيها أبو البختري وهب بن الوهاب اللي قيل أنه أكذب البرية، هذا في كلام في حالة الآن في هذا الصدد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال أن العلماء ورثة الأنبياء، وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم. هذا الحديث نفسه مستفيض بين الفريقين، اللي استشهد به أبو بكر في غصبه لفدك أمام فاطمة، نفس هذا الحديث طبعا مو موضوع لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما أورثوا أحاديث من أحاديث، فمن أخذ منها فقد أخذ حظا وافرا. الوضع في حديث أبي بكر هو التتمة، ما تركناه صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث أي درهما ولا دينارا، ليس لا نورث، لا ماذا لا نورث، في فرق بين أن تقول لا نورث وبين أن تقول لا نورث. لا نورث يعني نحن لا نسعى لخزن الأموال لكي نورثها، هاي معناته لا نورث، لا نورث يعني ما نسعى، ما يكون عندنا حرص وسعي وتخزين، لا نورث. شوف فعل المورث، أما لا نورث ذاك له معنى آخر، لا نورث يعني يسمى في قانون الوراثة بيننا وبين أولادنا. الحديث لا نورث ليس لا نورث، لذلك نفس العام اعترفوا أنه هذا لا نورث ليس دليل على أنه ليس هناك قانون الوراثة، بل لا نورث دليل على وجود قانون الوراثة، لأن لو لم يكن قانون الوراثة موجود كل ما يسعون سيذهب وين؟ يعني نفس هذا الحديث صدره يكذب الدليل الذي وضعه أبو بكر، ما تركناه صدقة، هذه ما تركناه صدقة هو الشيء الموضوع الذي وضعه أبو بكر، هو الشيء الموضوع. ونفس لا نورث يعني قانون الوراثة موجود، طريق الوراثة والتوريث موجود، لا نسعى إلى ذلك، لا نسعى لا بد موجود، إذا لم موجود لماذا يقول لا نسعى لذلك، يعني ما أنت موجود، فكيف لا نورث وما تركناه صدقة؟ لو كان هو تلقائيا صدقة لا حاجة أن يقول لا نورث، صدر الحديث يكذب ذيله الموضوع. وذاك العامة كلهم اعترفوا لا نورث، ما يدل على عدم الوراثة، بل مو لا يدل على عدم الوراثة، بل يدل على على الوراثة، لأن في طريق مفتوح قانون الوراثة كالبقية. الموفد أقصد كثير من الأخوة يفكرون نفس لا نورث هو موضوع، هذا لا، هو موضوع ده مستفيد، الموضوع كلمتين فقط، ما تركناه شنو صدقة، هذا هو الموضوع، أي هذا هو الموضوع، ما تركناه صدقة، لأن الموضوع الموضوع عاش الأنبياء لا نورث، لا هذه بالعكس بألفاظ مختلفة، لذلك هذا الحديث مستفيض، إن العلماء ورثة الأنبياء، وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا، فانظروا علمكم هذا عم تأخذونه، فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. المقصود هذا بحث آخر، أصل إذن مدح علم الحديث، وأنه شوف وحي الأنبياء خزينته ماذا؟ ليس رياضات المكاشفين أو مشاهدات المشاهدين، وإنما خزينته صندوقه هو العلوم النقلية، هو هذه الأحاديث النقلية، القنوات والآثار النقلية. نعم. الحديث الثالث، فبالتالي يدل على إنضاء كل النظام، القنوات النقلية والقرائن النقلية والعلوم النقلية. الحديث الثالث عن مرفوع لكن إلى الإمام الصادق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا، فإن الحديث جلاء القلوب، إن القلوب لترين كما يرين السيف. نفس المطلب المطابق في الحث، نفس الحث مبني كما في دلالة الآيات الماضية، مبني على إنضاء قنوات الحديث ونظام الحديث وعلم الحديث، يعني مبني على نظام العلوم والقنوات والطرق النقلية والقرائن النقلية. على كل، لو أردنا أن مثلا هذا الحديث الرابع بعد معتبر، من أراد الحديث لمنفعة الدنيا من الصادق لم يكن له في الآخرة، ومن أراد خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة، فأحاديث كثيرة. هذا الحديث اللي هو مستفيض بين الفريقين، الخامس: من حفظ من أحاديثنا 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة عالما فقيها أو على أمتي. طبعا مراتب حفظ الحديث درجات، أولها ألفاظ الحديث، وإلا الحفظ له درجات عديدة. هذا يقول عنه الشيخ البهائي: لا يقل دلالة عن دلالة آية النافر، وكلامه صحيح، يعني من جهة المفاد المطابقي دليل على حث، مثل انفروا لحفظ الحديث ثم رووه لغيركم، فنفس مفاد آية النافر. وبقية الأحاديث التي مرت بنا مع كذا. الرواية السادسة صحيح، يعني مصححة، محمد بن مسلم أيضا نفس الشيء، من حفظ 40 حديث. الرواية السابعة: اعرفوا منازل الرواة. طبعا هذه الطائفة نستطيع أن نقول فيها فضيلة علم الحديث، لسانها هكذا، هذه الطائفة الأولى، ولكنها بالدلالة الزامية. هذه طائفة أخرى: اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا. أصلا نفس كثرة الرواية عن أهل البيت دال على منزلة الراوي، وهذه روايات مستفيضة في الجانب، مفاد المطابقي علو منزلة الراوي بكثرة الحديث، والتي تبناها الرجالين أن أحد قرائن التوثيق كثرة الحديث، أو قل كثرة من يروي الحديث ويروى عنه، ليست هي دليل مستقل لكن كقرينة، وفعلا هكذا. طبعا بالدلالة التزامية ترجع للطائفة الأولى، وبالدلالة التزامية تدل أيضا على حجية خبر. هذه صحيحة أبي بصير الثامنة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله جل ثناه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. قال: هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه، لا يزيد فيه ولا ينقص منه. الآية الكريمة في سورة الزمر: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، المفروض تدرج في الآيات، ولعل دلالته أكثر من أذن بعد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وفي أحاديث كثيرة تبين تطبيق الآية الكريمة على خبر الواحد وعلى الأحاديث المنقولة عن أئمة عليهم السلام، فدي المفروض تندرج. ومر بنا الإشارة لكلام الشيخ الأنصاري أن الآيات في هذا المجال كثيرة، من هذه الآية: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مع ذلك طبعا هذا يدل على أهمية المضمون صحيح، ولكن مع ذلك هم لا تغفل قول القائل أو فعل القول من القائل نسمى قول، ولكن نعم تشير إلى أهمية المضمون صحيح، تدعم مبنى القدماء أن للمضمون دور، حسنه في نفسه له دور، قدرة السامع على تمييز المضمون له دور في حجية الرواية. الرواية التاسعة أيضا صحيحة محمد بن مسلم، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسمع الحديث منك فأزيد أو أنقص، هي صحيحة الرواية، مو صحيحة بل صحيحة أعلائية. شوف هذه الرواية في ضمن الباب لكن صحيحة أعلائية، لأن الكليني ينقلها عن زعيم الطائفة محمد بن يحيى العطار، هو ينقلها عن زعيم من زعماء الطائفة محمد بن حسين بن أبي الخطاب، مو أبو الخطاب ده لغير محمد بن حسين الكوفي، أبو الخطاب من زعماء الطائفة الثقات الكبار، عن أبي بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، كلهم زعماء، عن محمد بن مسلم صحيحة أعلائية. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هذا اللي هو في الأحاديث هناك ما هو صحيح قطعي أعلائي اللي ذكره صاحب الكفاية مر بنا أمس، يقول أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص، قال إن كنت تريد معاني فلا بأس. هذه بعد صريحة، طبعا موردها خبر الثقة، خبر العادل عفوا، يعني محمد المسلم بعد من أجلاء العدول، مورده خبر العادل، أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص، قال إن كنت تريد معاني فلا بأس، حجية النقل بالمعنى، يعني هذه بعد توسع إذا حجية الحديث، ليس حجية الحديث لفظا فقط حتى بالمعنى كذلك، لكن من العادل باعتبار محمد بن مسلم عادل. الحديث العاشر، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك. ده الحديث طبعا هم معتبر سندا، فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجي. قال فتحمد ذلك، قلت لا، قال تريد المعاني، قلت نعم، قال فلا بأس، مع أن درجة النقل بالمعنى أضعف من درجة النقل باللفظ، مع ذلك قال بحجية هذا ولا غبار على الحديث. الرواية 11 معتبرة، نستطيع أن نعتبرها، الراوي أبي بصير قبل البطائني، البطائني نفصل في حاله لأنه في أيام استقامته يعتد بروايته، أيام انحرافه لا يعتد. شلون علامة أن الرواية مروية عنه في أيام استقامته؟ إذا الراوي عنه إمامي وليس واقفي معناته أنه روى عنه في أيام استقامته، وما التلازم في ذلك؟ لأن الطائفة قاطعته مقاطعة شديدة جدا عندما انحرف، فأي إمام يروي عنه يروي عنه في أيام استقامته. القاسم بن محمد إمامي، الجوهري، كاسولة، أصفهاني، صحيح اعتماد عليه. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحديث أسمعه منك، هاي طائفة ثالثة وهي حجية النقل بالمعنى، أيضا تصب في نعم في حجية الحديث. قال قلت لأبي عبد الله الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيك أو أرويه عنك، هذا بعد حجية النقل بالمعنى، وأن الإسناد واحد بين المعصومين، أسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيك أرويه عنك، قال سواء إلا أنك ترويه عن أبي أحب إلي لزمن ثقيل. وقال أبو عبد الله عليه السلام لجميل، هذا من بديع ما يرد عن أهل البيت أن إسناد الحديث من أحدهم للآخر حقيقة صحيح، لأن حديثهم واحد، كلامهم واحد. وقال أبو عبد الله عليه السلام للجميل وابن الدراج: ما سمعته مني فروي عن أبي. غريب أبو بصير يجيب مقطع من كلام الإمام الصادق لجميل، الغريب من أي جهة؟ باعتبار أبو بصير من كبار تلاميذ الصادق، بينما جميل من متوسطي أو صغار أصحاب أو متوسطي أصحاب الصادق. اسمع ذلك من ذكر ما قاله الإمام الصادق لجميل. حديث الثاني عشر صحيح أيضا أعلاهي الكليني عن شيخ محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد سواء الأشعري أو البرقي من الكبار، ومحمد بن حسين بن أبي الخطاب عن ابن محبوب الحسن المحبوب عن عبد الله بن سنان، رواية من الصحيح الأعلاهي. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئون القوم فيسمعون مني حديثكم فأضجر ولا أقوى. قال: فاقرأ عليهم من أول حديثا ومن وسط حديثا ومن آخر حديثا. هذا طبعا في صدد حجية المناولة. كتاب حديث تعبان ما يقدر يقرأ لهم كل حديث، فماذا يصنع؟ يناوله إياه، هي يسمونها المناولة، يعني يقول له المناولة حجة. فهذه الطائفة في صدد شلون حجية النقد بالمعنى من حجية المناولة. قال: اقرأ عليهم من أوله حديثا، يعني الكتاب اللي عندك، ومن وسطه حديثا ومن آخره حديثا، عسى تصير مقابلة مداقة، والباقي أعطيه إياهم يستنسخوا. هذه طائفة تبين حجية المناولة، لكن واضح فيها اعتبار واعتدال بالحديث. الرواية الثالثة عشر أيضا لا بأس بها، أحمد بن عمر الحلال أو الحلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروي عني. أعطاني إياه، أي نفس الحديث الذي سبق من نفس الطائفة الرابعة التي سبقت اللي حجية المناولة، ولا يقول اروي عني، يجوز لي أن أرويه عن. قال: فقال: إن علمت أن الكتاب له فرويه عن. المدار بحجية المناولة هذا، لأن نفس الإعطاء العملي بمنزلة التحديث القولي الصوتي. الرواية الرابعة عشر معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا حدثتم بحديث فاسندوه إلى الذي حدثكم، فإن كان حقا فلكم وإن كان كذبا فعليه. هذه طائفة أخرى، يعني اللي هو المداقة في الإسناد وضبط الطرق، لكن هي بالتالي فيها دلالة اقتضاء أيضا على أن أصل نظام القنوات النقلية إذا حجة. هذه الرواية الخامسة عشر الحث على الكتابة، صحيح لسان المطابق الحث على الكتابة، كتابة الحديث، لكن بالتالي دالة على هي الأخرى دالة على بالدلالة الاقتضاء على حجية علم الحديث. الرواية السادسة عشر معتبر أيضا فيها دالة على الحث على الكتابة: اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا. هذا أيضا تندرج في الحث، طائفة الحث، طائفة سادسة الحث على الكتابة، دلالة اقتضاء فيها كما مر. السابعة عشر أيضا حث على الكتابة، نفس الكلام، والرواية موثقة، هذه من نفس الطائفة السادسة. الرواية 18 نفس المطلب بعد، حث على الكتابة ونشر الكتاب، اكتب وبث علمك، من الطائفة السادسة. فإن مت فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي عن الناس زمان منهرج لا ينسون فيه إلا الكتب. الرواية 19 نفس المطلب بعد، في الحث على الكتابة. 20 كذلك، 21 كذلك. الثانية والعشرين دل على نفس الطائفة الخامسة، التدقيق في ضبط الأسانيد، إياكم والكذب المفترى. قيل له وما الكذب المفترى؟ قال أن يحدثك الرجل بحديث فتتركه وترويه عن الذي حدثك عنه، يعني تسوي رفع أو قطع، هذا غير صحيح. ونفس الشيء يندرج الطائفة الخامسة قبل. الرواية 23 أيضا متعرضة لسورة الزمر، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال هم المسلمون لآل محمد الذين إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه، جاءوا به كما سمعوا. نعم طبعا 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 احنا لسنا لا اهميه تعلوه لا، اما اصلا انه شرطون او ركنون طبعا. ليس كلامنا كما مر مبنى القدماء ان الطريق لا دور له، هذا خلاف ما اي طبعا. اياكم والكذب المفترى، قيل له وما الكذب المفترى؟ قال ان يحدثك الرجل بالحديث فتتركه وترويه عن الذي حدثك عنه، عن أستاذ يعني، هذا كذب. طبعا الطريق له دور ولا ريب في ذلك، ولسنا في صدنا فيه الكلام. هل المدار الأكبر عليه؟ لا، نفس هاي الآن روايتين مرت عندنا تطبق الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. المدار أن تنظر أيضا مضمون الحديث، أحسن نفسه في مضمون، مو أحسن الطريق، أحسن الرواة، أحسن المضمون، فهي دالة على أهمية ودور المضمون. هذه الرواية 23 أيضا تندرج في هذا، تندرج في أحد الطوائف الست السابقة، الحث على الحديث للمرء، وأيضا تطبق الآية الكريمة. الرواية 24 أيضا فيها في الحث على الكتابة، وهو عليه السلام يستشهد للحث، سبحان الله لطيف، الإمام يستشهد على حجية العلوم النقلية بأي آية؟ نظام العلوم النقلية بآية سورة الكهف، فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقاما، قال لو شئت اتخذت عليه أجرا، قال هذا فرق بيني وبينك. أما الجدار فكان اليتيمين وكان تحتهما تحته كنز لهما، الآية 82. هنا الإمام الصادق يستشهد، أو الرضا عفوا، الإمام الرضا عليه السلام يستشهد على أن لاحظ هذا الكنز شنو هو، هو اللوح مكتوب فيه حكم عن الأنبياء، سمي كنز، يعني علم الأنبياء كما مر يورث أو يحفظ بالقنوات النقلية. لطيف، نفس الآية الكريمة وكان تحته كنز لهما، دليل على أن وحي الأنبياء أكبر حافظ له العلوم النقلية والناقل، بآية وكان تحته كنز لهما، لأن هذا أبوهما صالح روى عن حكم الأنبياء، عن الأنبياء، مما يدل أن هذا طريق مبارك ممضى يحث الشارع عليه. شوف استشهاد المعصوم كيف من نفس الآية الكريمة أنت تستنبط إمضاء نظام العلوم أو القنوات النقلية، وكان تحته كنز لهما. شوف هاي غفلوا عنها الفقهاء أن يأتوا بها، كما أن سورة الزمر غفلوا عنها. الآن آيتان آية الزمر 18 عدة روايات تستشهد بها، والمفروض احنا بعد نستدرك هذا على العالم. وأيضا آية الكهف الآية 82 دال على إمضاء العلوم النقلية. طبعا نفس مضمون الحديث يندرج في الطائفة السادسة الحث على الكتاب. الرواية 25 صحيحة أعلائية بعد. شوف الصحيح الأعلائي كم عندنا؟ الكليني عن محمد بن يحيى عن الأشعري عن ابن أبي ناصر كل أصحاب الجماعة عن جبير بن دراج قال قال أبو عبد الله عليه السلام اعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء. وهذه الدلالة على بحث حجية الظهور، وأن وجوه البلاغة ووجوه الدلالة موجودة في كلام الأئمة، لأنه كلام الأئمة للعوام، جلفي نبطي، لا، فنون علوم اللغة محكمة في الاستظهار. شوف هذا حديث، أنا عمدا أريد أستعرض كل الأحاديث وأعطلكم كم يوم لأن فيها نكات صناعية عجيبة، كما أنه كان الدأب اللي طويناه في الدورة السابقة في أحاديث علاج المعارضة. ربما استعرض مع الأخوان 300 حديث، 300 حديث بقينا فيها أكثر من شهر، لأن فيها نكات سبحان الله كثيرة. المتأخرين العصار يوردون من الروايات العلاجية 20 حديث بالزايد، والحال أنه أكثر من 200 حديث، بس فيها نقاط صناعية كثيرة. أنا أختم اليوم في هذا الحديث، لاحظوا اعربوا حديثنا صحيح قطعي، يعني هذا الصحيح قطعي الصدور تقريبا، اعربوا أحاديثنا فإن قوم فصحاء. الآن مفاد المطابقي التدقيق في ألفاظ الحديث والتدقيق في تحليل اللغوي علوم اللغة في ألفاظ الحديث، هذا مفاد المطابقين. هي طائفة أخرى جديدة أو تندرج في طائفة الضبط نستطيع، لكن لها مفاد التزامي ودلالة اقتضاء على حجية الخبر، أمر واضح. علاوة على ذلك أن الظهور ليس بشكل عادي متدني، بل الظهور نظام الظهور في الروايات مبني على أدق علوم وقواعد العلوم اللغوية، هذا أمر مهم في بحث الظهور. تذكرون كان جدل بين أعلام، هل نتعاطى مع استظهار الآيات والروايات تعاطي دقي لا متناهي أو لا عادي اعتيادي؟ هذا الدليل أحد الأدلة على أن فنون البيان والكلام تجرى على كلامهم عليه السلام. بقية الحديث إن شاء الله غدا، وصلوا على محمد وعلى آله.